الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته واستعمرهم في هذه الأرض، يعني جعلهم عمارا لها يعمرونها، كما قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالاجتماع البشري ضروري للخليقة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده، بل لا بد من اجتماعه مع غيره للتآنس والتعاون وتبادل المصالح ودفع المضار. فالإنسان لا يستطيع أن يستقل بنفسه في هذه الحياة لأن يعيش منفردا. ولهذا في المثل: الإنسان مدني بالطبع، طبيعته تقتضي تعايشه مع غيره، ولما كان لا بد من هذا الاجتماع البشري فإنه من المعلوم أن طبائع الناس تختلف، فمنهم من طبيعته الهدوء واللين والألفة، ومنهم من طبيعته الخشونة والظلم، تجبر، والاعتداء على الآخرين، كما وصف الله الجنس الإنساني بقوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وصفه الله بالظلم والجهل، هذا من حيث العموم، فالذي خلقه هو أعلم بسجاياه وأعلم بطبيعته، ولهذا وصفه لهذين الوصفين: إنه كان ظلوما جهولا. والشاعر يقول: والظلم من شيم النفوس فإن لم والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فالنفوس من طبيعتها الظلم والعدوان، ولا يخرج عن هذا الوصف إلا من اعتراه مانع يمنعه من الظلم. فإن تجد ذا عفة، يعني عن الظلم، فلعلة لا يظلم، علة منعته من الظلم. إما أن تكون هذه العلة الدين الذي حماه من الظلم والخوف من الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون هذه العلة وجود السلطة التي تمنعه من الظلم، وإما أن تكون هذه العلة أنه ضعيف لا يستطيع أن يظلم. فإذا كان طبيعة الإنسان الظلم والتعدي ولا بد لبني آدم أن يجتمعوا للتعايش وعمارة هذه الأرض، فإن بعضهم أو كثيرا منهم قد يكون فيه صفة الظلم والجهل والتعدي على الآخرين، فكان لا بد من وجود قيادة تقودهم وتنصف المظلوم من الظالم وتعيد الحقوق إلى مستحقيها وتنظم مصالحهم وهذه القيادة هم ولاة الأمور الذين يتولون أمور الناس فوجودهم ضروري حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم من يتولى شؤونهم في السفر، فأمر الثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم لأجل إنهاء ما يحصل من النزاع والاختلاف بينهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الأمير للاجتماع اليسير، اجتماع المسافرين، وأيضا اجتماع مؤقت، فكيف بالاجتماع الكثير والاجتماع الدائم؟ هو أضر وأحوج إلى وجود ولي أمر يسوسه ويقيم فيه العدل ويمنع عنه الظلم ويدفع عنه المضار ويحقق له المصالح. هذه سنة الله سبحانه وتعالى من أول الخليقة إلى آخرها، لا يستقيم أمر الناس إلا بولاية، لا يستقيم أمر الناس إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بولاية يرجعون إليها في شؤونهم وتنظم لهم أمورهم، ولا ولاية إلا بسمع وطاعة وانقياد، لا اجتماع إلا بولاية، ولا ولاية إلا بسمع وطاعة وانقياد. فصار إذن وجود الولاة في الرعايا أو في الرعية أمرا ضروريا لا يستقيم الأمر بدونه، لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا بد من وجود قادة وأمراء ولاة يرعون شؤون الناس وينظمون مصالحهم. ولذلك الله جل وعلا في محكم تنزيله نص على هذا، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء الآية الأولى إن الله يأمركم، هذه في حق الولاة، والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه في حق الرعية. وذلك لأن على كلا الطرفين واجبات، فالولاة عليهم واجبات نحو الرعية، والرعية عليها واجبات نحو الولاة، كل له واجبات على الآخر، ولا يستقيم الأمر إلا بأداء هذه الواجبات. فأما الولاة فقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرهم بأمرين، الأمر الأول أداء الأمانات، والأمانات تعني إسناد الوظائف إلى من يقوم بها، لأن الوالي لا يستطيع أن يستقل، لا يستطيع أن يستقل بالقيام بالأمر وحده، لا بد له من أعوان، لا بد له من وزراء، لا بد له من أمراء، نواب ينوبون عنه، لا بد له من موظفين. وهذه الأعمال هذه أمانات، أمانات ائتمنه الله عليها، فيجب عليه أن يختار لهذه الأمانات من يؤديها حق الأداء ويقوم بها، فيولي في هذه الأعمال يولي هذه الأعمال من تتوفر فيه الأهلية والكفاءة والأمانة، حتى تتحقق المصالح وتندفع المفاسد. فهذه الأعمال الوظيفية أمانات، يجب على الراعي أن يضعها في من يقوم بها ويؤديها على الوجه المطلوب. حسب الاستطاعة فيولي الأمثل فالأمثل، إذا لم يجد من تتوفر فيه الصفات كلها فيولي من يجد ممن فيه ولو بعض الكفاءة، فيولي الأمثل فالأمثل في كل وقت بحسبه، ويلتمس الأصلح للقيام بهذه الأعمال، ولا يحابي فيها أحدا، ولا يكون غرضه نفع المولى، وإنما يكون غرضه نفع الرعية. هذا هو الأساس في الولايات. وكذلك من الأمانات التي تحملها الوالي سياسة المال، لأن يحفظ أموال الرعية ويحافظ عليها ويضعها في مواضعها ويصرفها في مصارفها، هذا مما أوجبه الله عنه، وهو من الأمانة التي حمله الله إياها، هذا واجب الراعي. وكذلك يجب على الراعي أمر آخر، وهو قوله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، أن يحكم بالشريعة التي أنزلها الله للحكم بين الناس. هذا من واجب، بل هذا أعظم واجب على الوالي، أن يسوس الناس ويرعاهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن العدل لا يتحقق إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل من يقوم بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الدستور الذي يحكم به بين الناس هو ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحقق العدل ويدفع الظلم ويكف الشر إلا الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يرضى الناس إلا بالحكم الشرعي، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لأنه لا بد أن يكون هناك منازعات وهناك خصومات وهناك اختلافات بين الرعية، فيجب على الراعي أن يحكم في هذه النزاعات وهذه الخلافات بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل لا يتحقق إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما النظم البشرية والقوانين البشرية فإنها لا تسلم من النقص ومن الهوى ومن الحيف، لأنها عمل بشري، مهما كانت فهي عمل بشري معرض للنقص وعدم الوفاء بحاجات الناس، ويدخلها الهوى أيضا، يدخلها الهوى والعاطفة. أما كتاب الله جل وعلا فإنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلا يحقق العدل ويقيم القسط إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى ضمنه العدل والقسط والحق، لا جور فيه ولا ظلم، ولا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، رحيم بعباده، عليم بأحوالهم، وعليم بما يصلحهم. فكتاب الله وسنة رسول الله لا يعتريهما خلل ولا نقص أبدا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا واجب ولي الأمر، أن يحكم الناس بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للعدل بين عباده. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط يعني العدل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب، أي جميع الكتب الإلهية، وآخرها كتاب الله القرآن، ليقوم الناس بالقسط يعني بالعدل. وكذلك من واجب الوالي ولي الأمر أن يلزم بحكم الله عز وجل، أن يلزم بحكم الله عز وجل وينفذه في الرعية، رضي من رضي وسخط من سخط، لا تأخذه هوادة في تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، السلطة إلى جانب الكتاب، السلطة وهي الحديد والسلاح إلى جانب الكتاب، لأن من لم يمتثل هذا الكتاب فليس له إلا الحديد. والإلزام بحكم الله سبحانه وتعالى هذا من واجب الراعي، أن يلزم الخصم بحكم الله سبحانه وتعالى، رضي أو لم يرضى، ولا يترك الناس لرغباتهم وأهوائهم ونزعاتهم ونزغاتهم، وإنما ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى فيهم، لأنه لا تتحقق مصالحهم إلا بذلك. وكذلك من واجبات ولي الأمر أن يقيم الحدود على مرتكبيها، أن يقيم الحدود على مرتكبيها، يقيم القصاص على القاتل حفظا للنفوس، ويقيم حد الزنا على الزاني حفظا للأعراض والنسل، وقبل ذلك يقيم حد الردة على من اعتدى على الدين وحاول إفساد العقيدة، يقيم عليه حد الردة حماية للدين، يقيم حد القصاص حماية للنفوس، يقيم حد الزنا حماية للأعراض، يقيم حد القذف حماية للأعراض أيضا أن تنتهك، والقذف والرمي بالفاحشة من زنا أو لواط، لأن يقال فلان زاني فلان لوطي، لا يترك الكلام هذا بدون عقاب، يعبر يعني يتكلم ويعبر كلامه، لا ما يترك، يطالب إما بإقامة البينة على ما قال، وإلا إقامة الحد عليه صيانة للأعراض. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا حماية للأعراض الناس. كذلك يقيم حد السرقة حماية لأموال الناس التي بها قوامهم وصلاح معاشهم، فيقيم حد السرقة، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. كذلك يقيم التعزيرات وهي العقوبات على المعاصي التي ليس فيها حد منصوص في الكتاب والسنة، هي التعزير وهو التأديب لما يرجع العاصي، يرجعه بالتعزير وهو التأديب، إما بالضرب وإما بالعزل عن الوظيفة وإما بالهجر وإما بغير ذلك مما يرجعه، أي يسمى بالتعزير. هذه كلها واجبات الوالي على أمور المسلمين. أما ما يجب على الرعية ففي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، وأما الكفار فهؤلاء لهم حكم آخر عند الله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله جل وعلا فيما أمر بفعله وترك ما نهى عن فعله، فيطيعوا الله فيما أمره به فيأتي بالمأمور، ويطيعه في ترك ما نهاه عنه فيجتنب المحظور. هذه طاعة الله سبحانه وتعالى، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا، فتجب طاعته كما تجب طاعة الله جل وعلا، بعد طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه في سنته، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأولي الأمر منكم، هذا محل الشاهد من الآية، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم. أي من المؤمنين، وأطيعوا وأولي الأمر منكم أي من المؤمنين، لأن الخطاب للمؤمنين، فيراد بهم ولاة أمور المسلمين. كرر الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فأطيعوا الرسول، ولم يكررها مع أولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، ليست مستقلة، بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستقلة، فما أمر به الرسول وجبت طاعته، ولو لم يكن في القرآن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه وجبت طاعته فيه، ولو لم يذكر في القرآن، لأن ما جاء به الرسول وحي من الله سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فأوجب الله طاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه. أما ولاة الأمور فإنما يطاعون في طاعة الله وطاعة رسوله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، واستعمرهم في هذه الأرض، يعني جعلهم عمارا لها يعمرونها، كما قال تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. فالاجتماع البشري ضروري للخليقة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش وحده، بل لا بد من اجتماعه مع غيره للتآنس والتعاون وتبادل المصالح ودفع المضار. فالإنسان لا يستطيع أن يستقل بنفسه في هذه الحياة لأن يعيش منفردا. ولهذا في المثل الإنسان مدني بالطبع، طبيعته تقتضي تعايشه مع غيره، ولما كان لا بد من هذا الاجتماع البشري فإنه من المعلوم أن طبائع الناس تختلف، فمنهم من طبيعته الهدوء واللين والألفة، ومنهم من طبيعته الخشونة والظلم تجبر، والاعتداء على الآخرين، كما وصف الله الجنس الإنساني بقوله إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وصفه الله بالظلم والجهل، هذا من حيث العموم، فالذي خلقه هو أعلم بسجاياه وأعلم بطبيعته، ولهذا وصفه بهذين الوصفين، إنه كان ظلوما جهولا. والشاعر يقول والظلم من شيم النفوس فإن لم والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. فالنفوس من طبيعتها الظلم والعدوان، ولا يخرج عن هذا الوصف إلا من اعتراه مانع يمنعه من الظلم. فإن تجد ذا عفة يعني عن الظلم فلعلة لا يظلم، علة منعته من الظلم. إما أن تكون هذه العلة الدين الذي حماه من الظلم والخوف من الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون هذه العلة وجود السلطة التي تمنعه من الظلم، وإما أن تكون هذه العلة أنه ضعيف لا يستطيع أن يظلم. فإذا كان طبيعة الإنسان الظلم والتعدي، ولا بد لبني آدم أن يجتمعوا للتعايش وعمارة هذه الأرض، فإن بعضهم أو كثيرا منهم قد يكون فيه صفة الظلم والجهل والتعدي على الآخرين، فكان لا بد من وجود قيادة تقودهم وتنصف المظلوم من الظالم وتعيد الحقوق إلى مستحقيها وتنظم مصالحهم وهذه القيادة هم ولاة الأمور الذين يتولون أمور الناس، فوجودهم ضروري، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم من يتولى شؤونهم في السفر، فأمر الثلاثة أن يؤمروا واحدا منهم لأجل إنهاء ما يحصل من النزاع والاختلاف بينهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الأمير للاجتماع اليسير، اجتماع المسافرين، وأيضا اجتماع مؤقت، فكيف بالاجتماع الكثير والاجتماع الدائم؟ هو أضر وأحوج إلى وجود ولي أمر يسوسه ويقيم فيه العدل ويمنع عنه الظلم ويدفع عنه المضار ويحقق له المصالح. هذه سنة الله سبحانه وتعالى من أول الخليقة إلى آخرها، لا يستقيم أمر الناس إلا بولاية، لا يستقيم أمر الناس إلا باجتماع، ولا اجتماع إلا بولاية يرجعون إليها في شؤونهم وتنظم لهم أمورهم، ولا ولاية إلا بسمع وطاعة وانقياد، لا اجتماع إلا بولاية، ولا ولاية إلا بسمع وطاعة وانقياد. فصار إذن وجود الولاة في الرعايا أو في الرعية أمرا ضروريا لا يستقيم الأمر بدونه، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم، لا بد من وجود قادة وأمراء ولاة يرعون شؤون الناس وينظمون مصالحهم. ولذلك الله جل وعلا في محكم تنزيله نص على هذا، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: الآية الأولى إن الله يأمركم، هذه في حق الولاة، والآية الثانية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه في حق الرعية. وذلك لأن على كلا الطرفين واجبات، فالولاة عليهم واجبات نحو الرعية، والرعية عليها واجبات نحو الولاة، كل له واجبات على الآخر، ولا يستقيم الأمر إلا بأداء هذه الواجبات. فأما الولاة فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرهم بأمرين. الأمر الأول أداء الأمانات، والأمانات تعني إسناد الوظائف إلى من يقوم بها، لأن الوالي لا يستطيع أن يستقل، لا يستطيع أن يستقل بالقيام بالأمر وحده، لا بد له من أعوان، لا بد له من وزراء، لا بد له من أمراء، نواب ينوبون عنه، لا بد له من موظفين. وهذه الأعمال هذه أمانات، أمانات ائتمنه الله عليها، فيجب عليه أن يختار لهذه الأمانات من يؤديها حق الأداء ويقوم بها، فيولي في هذه الأعمال، يولي هذه الأعمال من تتوفر فيه الأهلية والكفاءة والأمانة، حتى تتحقق المصالح وتندفع المفاسد. فهذه الأعمال الوظيفية أمانات، يجب على الراعي أن يضعها في من يقوم بها ويؤديها على الوجه المطلوب. حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة، فيولي الأمثل فالأمثل. إذا لم يجد من تتوفر فيه الصفات كلها فيولي من يجد ممن فيه ولو بعض الكفاءة، فيولي الأمثل فالأمثل في كل وقت بحسبه، ويلتمس الأصلح للقيام بهذه الأعمال، ولا يحابي فيها أحدا، ولا يكون غرضه نفع المولى، وإنما يكون غرضه نفع الرعية. هذا هو الأساس في الولايات. وكذلك من الأمانات التي تحملها الوالي سياسة المال، لأن يحفظ أموال الرعية ويحافظ عليها ويضعها في مواضعها ويصرفها في مصارفها، هذا مما أوجبه الله عنه، وهو من الأمانة التي حمله الله إياها. هذا واجب الراعي. وكذلك يجب على الراعي أمر آخر، وهو قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، أن يحكم بالشريعة التي أنزلها الله للحكم بين الناس. هذا من واجب، بل هذا أعظم واجب على الوالي، أن يسوس الناس ويرعاهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن العدل لا يتحقق إلا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل من يقوم بالأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الدستور الذي يحكم به بين الناس هو ما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يحقق العدل ويدفع الظلم ويكف الشر إلا الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يرضى الناس إلا بالحكم الشرعي. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، لأنه لا بد أن يكون هناك منازعات وهناك خصومات وهناك اختلافات بين الرعية، فيجب على الراعي أن يحكم في هذه النزاعات وهذه الخلافات بما أنزل الله سبحانه وتعالى. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل لا يتحقق إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما النظم البشرية والقوانين البشرية فإنها لا تسلم من النقص ومن الهوى ومن الحيف، لأنها عمل بشري، مهما كانت فهي عمل بشري معرض للنقص وعدم الوفاء بحاجات الناس، ويدخلها الهوى أيضا، يدخلها الهوى والعاطفة. أما كتاب الله جل وعلا فإنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله، بما أراك الله. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلا يحقق العدل ويقيم القسط إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى ضمنه العدل والقسط والحق، لا جور فيه ولا ظلم، ولا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، رحيم بعباده، عليم بأحوالهم، وعليم بما يصلحهم. فكتاب الله وسنة رسول الله لا يعتريهما خلل ولا نقص أبدا. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا واجب ولي الأمر، أن يحكم الناس بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى للعدل بين عباده. ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ليقوم الناس بالقسط يعني العدل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب، أي جميع الكتب الإلهية، وآخرها كتاب الله القرآن، ليقوم الناس بالقسط يعني بالعدل. وكذلك من واجب الوالي ولي الأمر أن يلزم بحكم الله عز وجل، أن يلزم بحكم الله عز وجل وينفذه في الرعية، رضي من رضي وسخط من سخط، لا تأخذه هوادة في تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، السلطة إلى جانب الكتاب، السلطة وهي الحديد والسلاح إلى جانب الكتاب، لأن من لم يمتثل هذا الكتاب فليس له إلا الحديد. والإلزام بحكم الله سبحانه وتعالى هذا من واجب الراعي، أن يلزم الخصم بحكم الله سبحانه وتعالى، رضي أو لم يرضى. ولا يترك الناس لرغباتهم وأهوائهم ونزعاتهم ونزغاتهم، وإنما ينفذ حكم الله سبحانه وتعالى فيهم، لأنه لا تتحقق مصالحهم إلا بذلك. وكذلك من واجبات ولي الأمر أن يقيم الحدود على مرتكبيها، يقيم القصاص على القاتل حفظا للنفوس، ويقيم حد الزنا على الزاني حفظا للأعراض والنسل، وقبل ذلك يقيم حد الردة على من اعتدى على الدين وحاول إفساد العقيدة، يقيم عليه حد الردة حماية للدين، يقيم حد القصاص حماية للنفوس، يقيم حد الزنا حماية للأعراض، يقيم حد القذف حماية للأعراض أيضا أن تنتهك، والقذف والرمي بالفاحشة من زنا أو لواط، لأن يقال فلان زاني فلان لوطي، لا يترك الكلام هذا بدون عقاب، يعبر يعني يتكلم ويعبر كلامه، لا ما يترك، يطالب إما بإقامة البينة على ما قال وإلا إقامة الحد عليه صيانة للأعراض. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا حماية للأعراض الناس. كذلك يقيم حد السرقة حماية لأموال الناس التي بها قوامهم وصلاح معاشهم، فيقيم حد السرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، الله عزيز حكيم. كذلك يقيم التعزيرات وهي العقوبات على المعاصي التي ليس فيها حد منصوص في الكتاب والسنة، هي التعزير وهو التأديب لما يرجع العاصي، يرجعه بالتعزير وهو التأديب، إما بالضرب وإما بالعزل عن الوظيفة وإما بالهجر وإما بغير ذلك مما يرجعه، أي يسمى بالتعزير. هذه كلها واجبات الوالي على أمور المسلمين. أما ما يجب على الرعية ففي الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا نداء من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، لأن المؤمنين هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى، وأما الكفار فهؤلاء لهم حكم آخر عند الله سبحانه وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله جل وعلا فيما أمر بفعله وترك ما نهى عن فعله، فيطيع الله فيما أمره به فيأتي بالمأمور، ويطيعه في ترك ما نهاه عنه فيجتنب المحظور. هذه طاعة الله سبحانه وتعالى. وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول مبلغ عن الله جل وعلا، فتجب طاعته كما تجب طاعة الله جل وعلا، بعد طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه في سنته، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ويقول جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأولي الأمر منكم، هذا محل الشاهد من الآية، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم. أي من المؤمنين، وأطيعوا وأولي الأمر منكم أي من المؤمنين، لأن الخطاب للمؤمنين، فيراد بهم ولاة أمور المسلمين. كرر الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم: فأطيعوا الرسول، ولم يكررها مع أولي الأمر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة ولاة الأمور تابعة، تابعة لطاعة الله ورسوله، ليست مستقلة، بل هي تابعة لطاعة الله ورسوله. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي مستقلة، فما أمر به الرسول وجبت طاعته، ولو لم يكن في القرآن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه وجبت طاعته فيه، ولو لم يذكر في القرآن، لأن ما جاء به الرسول وحي من الله سبحانه وتعالى، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فأوجب الله طاعته فيما أمر به وفيما نهى عنه. أما ولاة الأمور فإنما يطاعون في طاعة الله وطاعة رسوله،